هنا 21 سبتمبر اف ام تقدم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، تحية الله لكم. وصلنا في حلقة النور المبين من كتاب رب العالمين في قول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قلنا نفهم منها أن الله هو الذي حكم بأن يثوب الناس إلى البيت العتيق ليكون منطلقا للعبودية، والأمن يخدم هدى الله أن يدخل إلى القلوب. أما الخوف فإنه لا يساعد على منطلق الهداية والعبودية. وأن الله حينما ربطنا بالمشاعر المقدسة وبمقام إبراهيم أن نصلي بجواره لنهاجر بنفسياتنا وروحياتنا إلى أعماق التاريخ، فنعلم أننا على صراط الله المستقيم كامتداد لرسالات الله. فإبراهيم أبو الأنبياء الذي كذب عليه اليهود والنصارى، ها هو في البيت العتيق يعبد الله ويوحد الله، وإسماعيل كذلك، وهاجر كذلك، والمشاعر المقدسة كلها تروي لنا، وعرفات لآدم عليه السلام مثلا، كلها، كل البيت العتيق يربطنا والمشاعر المقدسة بروحيات الأولين من كرام الله وخلق الله وأنبياء الله. فنعلم أننا ضمن ذلك الطريق المستقيم عبر أنبياء الله وإلى محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. وحينما عهد الله إلى خيار خلقه بتطهير البيت وتنظيفه وإعداده وتجهيزه وخدمة العاكفين والحاجين والمصلين، هذا يدلنا على أن الله أراد ممن يكونون على البيت العتيق أن يجعلوا من أنفسهم خادمين لعباد الله، خادمين للمؤمنين، لا مستغلين، لا ظالمين، لا متكبرين، لا معتدين. أما آل سعود فقد قتلوا الحجيج حينما تبرأوا من أعداء الله. أما آل سعود وإن سموا أنفسهم بخدام بيت الله، فهم في الحقيقة يستغلون بيت الله. لماذا يأخذون الأموال الباهظة والمبالغ الكبيرة والله يقول: سواء العاكف فيه والباد؟ لماذا يأخذون من الحاج حتى أجرة الزفلت الذي يمشي عليه، حتى أجرة الماء الذي يتوضأ منه؟ يضربونه، لا يتركون الأمور طبيعية كبقية السنة، بل الشيء الذي بريالين يتحول إلى 50 ريال سعودي، كمثل أن يأخذوا المواصلات إلى مكة، إلى مزدلفة، إلى عرفات ب50 ريال، وفي غير أيام الحج بريالين. أما المبالغ التي يأخذونها منك 2003 و4 و5، كلها مبالغ كبيرة هذه، ونحن في أقرب نقطة إلى بيت الله العتيق. وكيف بالذي يأتي من أطراف الدنيا، من أطراف قارة آسيا، من شرق آسيا أو من شرق إفريقيا أو غرب إفريقيا أو من أي مكان؟ معناه أن البيت هذا تحول بيد الظالمين إلى أولا تضليل في دوره العبادي، ثانيا استغلال في الدور المادي، ثالثا صرف للناس عن واجبهم، رابعا منع للناس أيضا عن أن يقولوا كلمة حق فيه، أيضا أفقدوه جوهره كما قال الإمام علي: فرض الله الحج تقوية للدين، أي تقوية لأمة محمد المترامية الأطراف التي تأتي من أطراف الأرض لتجتمع وتلتقي في مكان ما. الله يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إبراهيم بروحيته العالية يفهم دور البيت العتيق، فهو يطلب من الله أن يكون البلد آمن، لأن البلد الغير آمن يفقد البيت العتيق دوره العبادي، دوره الرسالي، دوره التنويري لكافة البرايا في هذه الأرض الذين يثوبون إليه. كذلك ويطلب من الله، يدعو من الله أن يرزق أهله، أهل هذا البيت، من الثمرات، لأن الناس الذين يحيطون بالبيت العتيق إذا كانوا جائعين فإنهم قد يقلقون الأمن والسكينة. فنبي الله إبراهيم يطلب من رب العالمين ويدعو الله أن يعطيهم أرزاقهم، ولكنه لروحيته الطاهرة والزاكية لا يريد أن يقدم بين يدي الله، أي لا يريد أن يتجرأ على الله، لا يريد أن يسأله ما ليس له به علم، فهو يشترط من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي أرزق من كل ثمرات الطيبة، أرزق من هذه الثمرات الطيبة من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ماذا رد الله عليه؟ قال الله: ومن كفر. ومن كفر يعني ومن كفر وهو بجوار البيت العتيق وعلى طرقاته السالكة سأرزقه من الثمرات، لأن حتى الفاجر إذا كان شابعا لا يحتاج إلى شيء، فإنه يعني يرى نفسه غنيا عن النهب، عن الظلم، عن السرقة، إذن يترك أذية الناس. فلحكمة الله أعطى الناس الثمرات والأرزاق الذين هم على طرقات البيت العتيق السالكة. وقد تكون السعودية كأغنى دولة في العالم لهذا الدعاء، لهذا الدعاء، لكن ليس في ذلك شهادة على صدقهم، وإنما أنه قد يكون فيهم الفجار والكفار. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، أمتعه الدنيا قليل، هي قليل، ما هي إلا لحظة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم أضطره اضطرار بالضرورة وبالقهر وبالغلبة، أخذه ميتا حتى ولو كان ملكا ويدعى من أصحاب الجلالة، وذو الجلال والإكرام هو الله، حتى ولو كان أميرا ويدعى من أصحاب السمو، ومن سما بعلوه وله المثل الأعلى هو الله تعالى، إلى عذاب النار وبئس المصير. بئس المصير، إذن في هذا فهم لنا ألا نغتر، لأنه يأتي من يقول: لو لم يكونوا صالحين وطائعين لما أعطوا هذا الغنى وهذه الثروات. معناه أنك لو ذهبت إلى بلاد أوروبا لقلت أنت هم أهل الجنة أكثر من السعودية. لا، الله يخبرك ما هي العلة في جعل هذا البيت بهذه الدرجة، فيقول: بسبب أن يأمن الناس الذين يثوبون إليه. وسنستكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل هذه المعاني.
هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. فهمنا من قول الله تعالى قبل الفاصل، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أن من يسكنون البلد الحرام ويعطون من الأرزاق ومن الثمرات هذه من الله من أجل أن يأمن البيت العتيق، لأن الجوع كما يقال كافر، والجوع يؤذي عباد الله أو يؤذي خلق الله جميعا. ثم يخبرنا الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ودورهما في الحياة، أدوارهم المتعددة والتي فيها خدمة للناس في مجال دينهم، والدين يعود على الناس بالخير في الدين والدنيا. ويخبرنا الله عن روحيتهما المتواضعة فيقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم يرفع القواعد ومعه إسماعيل. قال الله القواعد معناه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أن البيت العتيق مذ خلق الله الأرض كان موجودا، وقد تكون الجن بنته قبل الإنس، وقد تكون الملائكة، وقد يكون آدم، أو أمر من الله أن يبنى بيت الله، لأن الناس يحتاجون لعبادة الله إلى دور مستقلة لرب العالمين كي لا يمن أحد. السيول جرفت هذا البيت العتيق ودرست آثاره، فلم يبق منه إلا آثار لقواعده. فجاء إبراهيم وإسماعيل حينما بلغ إسماعيل مع والده السعي، ورفع القواعد وشيد الكعبة المشرفة. لكن ننظر إلى هذه الروحية العالية، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعلى وظيفة وأكمل وظيفة وأشرف وظيفة هي ذد هذا الدور الكريم، دور لا يمكن لأحد أن يقول أنه يوجد دور أعلى منه في خدمة البرية، أن يرفع الإنسان بيت الله العتيق الذي حرمته على كافة أرجاء الأرض تتفوق. لكن انظروا إلى الروحية الزاكية المتواضعة الخاشعة، ربنا تقبل منا، أي ليسوا مستغرقين في التكبر والخيلاء فيقولون نحن وصلنا إلى هذه الغاية ومن مثلنا، بل يقولون ربنا تقبل منا. إذن إذا كنت في عمل صالح فقل ربنا تقبل منا، إذا كنت في جهاد فقل ربنا تقبل منا، إذا كنت في إنفاق فقل ربنا تقبل منا، إذا كنت تبني مسجدا فقل ربنا تقبل منا، إذا تصبب دمك في سبيل الله فقل ربنا تقبل منا، إذا تصبب عرقك في سبيل الله فقل ربنا تقبل منا. إنك أنت السميع العليم، أنت السميع لدعائنا، أنت العليم بدعائنا، أنت السميع لأقوالنا، العليم بضمائرنا، العليم بذات صدورنا سبحانك وتعالى. إذن الله يخبرنا عن هذه الروحية الزاكية لأنبياء الله الخاشعين، لأنبياء الله يعملون الأعمال التي لا مثيل لها والتي لا نستطيع أن نصل إلى عشر معشارها، ومع ذلك لا يستغرقون في تعظيم أنفسهم وفي الخيلاء وفي الغرور، وإنما يقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فما أجمل المجاهدين في اليمن وهم يقولون ربنا تقبل منا، وما أجمل الأسر التي تقدم أحبتها وأعزتها وهي تقول ربنا تقبل منا قرباننا، وما أجمل الناس يسيرون في الأعمال بكلها في مجال عزتهم وكرامتهم ودينهم، وهم مع ذلك يخشعون لله ويطلبون من الله أن يتقبل، لأن الإنسان قد يحبط عمله، قد يضيع عمله. تأملوا حينما قال الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بمجرد قلة الأدب في مجلس رسول الله ينسف عليك أيها الإنسان الغير متأدب. هذه الآية تنص هكذا، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ينسف عليك الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والإنفاق، فكيف بمن يقل أدبه مع الله ويقول في هذا الزمان أن الله لا يستطيع أن ينصركم على أمريكا بصواريخ عابرات القارات، أن الله لا يستطيع أن ينصركم على الأثرياء المتمكنين من المنافقين؟ يعني قلة أدب مع الله الذي قال إن تنصروا الله ينصركم، إذن فالإنسان حينما يعمل الصالحات يتوسل إلى الله أن يتقبل منه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله جل جلاله يقول عن إسماعيل عن إبراهيم: واجعلنا مسلمين لك، هما مسلمان واجعلنا مسلمين. فما أكذب اليهودية على الله وما أكذب النصرانية على الله، مسلمين، مسلمين بالاسم ومسلمين بالعمل ومسلمين بالروحية، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهم يعلمون أن الذريات الصالحة أيضا تتبع أسلافها في الخير والإكرام والدرجات والإنعام إن سلكوا مسالكهم. فهم يتوسلون إلى الله أن يجعل من ذرياتهم الصالحين. وفي هذا دليل على أن الإنسان النقي الزكي التقي يعمل جاهدا ويفكر في الأجيال وفي صلاحهم. ولذلك إذا قال القائد العلم حرسه الله بعين عنايته فقال: نريد وفي عملنا وفي جهادنا هذا لو لم نصل نحن إلى النتيجة إنما تصل إليها الأجيال، لترتاح الأجيال بجهاد آبائها، بإخلاص آبائها، بتقوى آبائها، في معنى كلامه. إذن المؤمن ينظر إلى الأجيال، والشقي ينظر إلى نفسه وملذاته: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ذلك إبراهيم يقول حينما قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، وإبراهيم وإسماعيل ومن ذريتنا. والمؤمنون في عصر رسول الله وفي كل زمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن لا تصل أنت أيها الإنسان إلى أن تكون قدوة يؤتم بك في مجالات الدين إلا إذا كنت من الصابرين على الجهاد واليقين. ولذلك قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليمنيون صبروا سنة كاملة وسيصبرون ما أبقى الله أرواحهم في أجسادهم، سيصبرون على الجهاد وعلى صد المعتدين. إذن لابد أن يجعلهم رب العالمين قدوة للثائرين وللمؤمنين في كل أرجاء الأرض بصبرهم وبإخلاصهم. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التواب الرحيم، أرنا مناسكنا، أرنا كيف نعبدك يا رب العالمين في مناسك العبادة، وتب علينا، لأن الإنسان يخطئ، الإنسان يذنب، الإنسان يقصر، لكن بطبيعة المؤمن أنه تواب رجاع، يثوب إلى الله، يندم، لا يقدم على كبيرة، وإذا أقدم على صغيرة لا يكررها، يتوب إلى الله ويستغفر الله. لأن الإنسان مع اختلاف أمزجته واختلاف أوقاته وما يجري عليه في هذه الدنيا قد يتأثر وقد يتغير لسانه ونظره وأفعاله وأقواله، لكن المؤمن يعود إلى الله ويظل تائبا إلى الله ليقبل الله صلاته وصيامه وجهاده وإنفاقه وصلاحه. نقف عند هذه الآيات البينات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين.
هنا 21 سبتمبر FM قدمت لكم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.